فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في ثوبي الجديد، في بحث بعض المسائل الشرعية. وفي اللقاء السابق كنت تكلمت عن الشروط في النكاح، وذكرت أن هناك فرقا أو فروقا على الأدق بين شروط النكاح، وهي الشروط التي وضعها المشرع، بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط فسد العقد، هذه شروط النكاح. ولكن الشروط في النكاح هي التي يضعها أحد الطرفين في العقد، في عقد النكاح. وهذه الشروط يمكن شروط في النكاح التي يضعها أحد الطرفين واشترطها من الممكن يتنازل عنه، لكن شروط النكاح التي وضعها المشرع لا تنازل ولا يجوز التنازل عنها، لأنها إذا اختل شرط اختل العقد. فرأينا أن أقسام الشروط في النكاح ثلاثة أقسام، ما رأينا منها الشروط الصحيحة، ومن ذلك تكلمت عن اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها، ورأينا خلاف أهل العلم في ذلك، وأن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذهب إلى جواز صحة ذلك الشرط، ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن بعض أهل العلم، وماذا الإمام معه، والإمام مالك أيضا قال بصحة هذا الشرط، بحيث إذا خالف هذا الشرط فلها أن تفسخ العقد. وهناك الفريق الآخر من أهل العلم قالوا لا يجوز، لأن تعدد الزوجات هذا حق أعطاه الله للرجل وأباحه له، فلا تقيده الزوج. ورأينا أن الإجابة على ذلك أن هذا الحق هو له، لكن من حق أن يتنازل عنه، هو برضا قبل الزواج تنازل عن هذا الحق. هذا للفريق الذي قال بصحة هذا الشرط. الفريق الآخر قال لو أننا فتحنا الباب في لهذا، فإن كل امرأة تقول أنها لا تستطيع أن تعيش مع زوجة أخرى، والمرأة في فطرتها الغيرة الشديدة، وقلما تجد امرأة توافق على تعدد الزوجات، وبالتالي سينتهي تعدد الزوجات. فقالوا هذا الشرط لا يجوز، هذا الشرط لا يجوز. ورأينا من الشروط إذا اشترطت وليها وهي ألا تخرج من بلدها، وخالف هذا الشرط فإنه أيضا يفسد من حق الفسخ. نعم. ثم رأينا الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، المفسدة للعقد كنكاح الشغار، التبادل، نكاح يعني هذا الولي يزوج ابنته أخته للآخر، يزوج ابنته أو أخته، ونكاح التحليل، وأن يتزوج بعد الطلقة الثالثة، يتزوج على اتفاق بحيث يحلها للأول. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى التيس المستعار، وأيضا نكاح المتعة، نكاح الروافض الشيعة، وأن يتزوج امرأة على ولمدة محددة باتفاق بينهما مقابل أن يعطيها شيئا، مقابل أن يعطيها شيئا، قلت هذه المدة أو كسرت. وتوقفنا عند الشروط الفاسدة غير المفسدة، يبقى عندنا كان شروط صحيحة ثم شروط فاسدة ومفسدة للعقد ثم شروط فاسدة غير مفسدة، كأن يشترط ألا مهر لها، ألا مهر لها. اختلف أهل العلم في هذا الشرط، هل هو فاسد مفسد بمعنى يؤدي إلى فساد العقد، أم فاسد غير مفسد يعني يبطل الشرط ويصح العقد. رجح ابن تيمية أن شرط عدم المهر فاسد مفسد، فاسد مفسد، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيده بابتغاء المال يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها. وقال أيضا إن علة تحريم الشغار وأنه لا مهر بينهما، وهذه مسألة فيها يعني تفصيل أوسع من ده سبق أن تكلمت عنه. نعم، وهناك فارق لابد أن نعلمه بين عدم اشتراط المهر يعني يشترط أن لا مهر لها على الإطلاق، وبين أن لا يسمي المهر، أن لا يسمي المهر، لا يشترط عدم المهر لكن لا يحدد المهر، لا يحدد المهر. فهذا إذا تسمية المهر أي تحديد كم، هذا ليس ركنا في العقد ولا شرطا فيه، ولا شرطا فيه، بل هو أثر من آثار العقد. فإذا عقد النكاح دون ذكر المهر، لكن الفارق في الأول قلنا يشترط ألا يدفع مهرا، ده اللي هو قلنا فاسد مفسد، لكن هنا لا يذكر المهر، لا يذكر المهر في العقد، فالعقد صحيح. قال الله تعالى فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فرفع الله الجناح أي الإسم على من طلق زوجته قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها مهرا. ويجوز بعد العقد أو بعد الدخول أن يحدد المهر، أن يحدد المهر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة، قال نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة، قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا مهر يعني، ولم يعطيها شيء، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم في خيبة، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام زوجني فلان زوجته يعني، ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها صداقا سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بعد موتي 100,000. قال وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره، في صحيح سنن أبي داود. فإن لم يحدد لها المهر وطلقها أو مات عنها فلها مهر المثل، أي المثيلات لها من قريباتها، مما تكون في مثل الوسط الاجتماعي، قريبة قريباتها في دينها وعقلها وجمالها وبكارتها وسيوبتها إلى غير ذلك، أو من عادة أو من أهل البلد، لأن كل بلد لهم أعراف تختلف المهور بينهم. في الحديث عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل، أتي يعني جاءوه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه فقال إن لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل ابن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق رضي الله عنه بمثل ما قضى. فإذا يجوز أن يعجل المهر بكامله وهذا أفضل، ويجوز أن يؤخر أيضا بكامله، ويجوز أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه حسب اتفاق الطرفين. طبعا إن كان التعجيل في الخير أولى، وهو دين عموما هو دين عليه على كل حال. نكاح التفويض فإذا أيضا هو أن يعقد النكاح دون تسمية صداق، وهو جائز، ما احنا قلنا ده بنتكلم عنه يعني اسمه نكاح التفويض، وهو جائز بإجماع كما أفاد في بداية المجتهد. هذه المفوضة إن طلقت قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها مهرا اتفق الفقهاء والأربعة على وجوب المتعة لها، واتفقوا أيضا على أنه يجب لها مهر المثل إن دخل به. إن دخل به نعود للشروط. ومن الشروط كذلك إذا اشترط ألا نفقة لها فاختلفوا، فقالوا هذا شرط فاسد ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الإنفاق، مقتضى العقد الإنفاق. وقال فريق بل يصح، لأن الحق النفقة حق للزوجة ويتنازلت عن حقها بإرادتها بإرادتها. ومن الشروط أن يشترط لها أن يقسم لها أقل من ضرتها، اختلفوا أيضا فقيل لا يصح وقيل يصح، ويعني رجحوا من أهل العلم الرجح قال يصح يصح طالما هي وافقت على ذلك، طالما هي وافقت على ذلك. مثال ذلك لو قال لا أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوما، عند بداية الزواج كده مش بعد الزواج بقى وكده، سأعطيها يومين وأنت يوما، فرضيت بذلك فلا مانع فلا مانع. لكن هي إن شرطت عند الزواج أن يعطيها أكثر من ضرتها فهنا الشرط لا يصح، لأنه ظلم على الضرة، ظلم على الضرة. ومن الشروط أن يشرط في النكاح خيارا، شرط الخيار ينقسم إلى قسمين، أن يكون من الزوجة على الزوج، مثل أن يكون الزوج مشهورا بسوء الخلق أو إن أهله مشهورون بذلك بسوء الأخلاق، فإذا ساءت أخلاقه أو أخلاق أهله معها فلها الفسخ، يا خيار كده. وقيل هذا الشرط فاسد ومناف للعقد، الشيخ الإسلام قال يصح، قال يصح لأنها ترى يعلم من زوجها هذا أنه سيء الأخلاق. وخيار من الزوج على الزوجة، لا صح قيل لا صح أن الزوج يستغني عن هذا الخيار بالطلاق، هو بيده الطلاق، بيده الطلاق. الشيخ الإسلام قال يصح هذا الشرط أيضا، نعم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أوفيتم به من الشروط أو ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وحدث في أيام عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطه، اشترطت كده، اشترط هكذا، فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. وفي إرواء الغليل نعم من منع هذا الشرط قال إن الخيار هو طلب خير، هو طلب خير الأمرين، والنكاح لابد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة، وقد اختار الإنسان من الأصل، يعني هو اختار ذلك من الأصل، اختار ذلك من الأصل. مسألة هي هل العيب الذي فيه الخيار معدود يعني عدد كده معين ولا محدود بحد معين؟ بمعنى يعني كما قلت مخصوص بعيوب معدودة فقط، وما سواه ولو كان أولى بالنفور لا يدخل فليس بعيد، أي أم أنه محدود بضابط محدود؟ متى تحقق الضابط صار عيبا في الخيار. الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، بضابط محدود، وما يعد يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع أو مكان صفة نقص. مسألة: هل يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ ولو حدث العيب بعد العقد؟ يعني مش قبل الفسخ تستفيد منه المرأة بلا شك لأنها لا تملك أن تطلق، والرجل يستفيد منه فائدتين: أن فسخا فلا يحتسب عليه من التطلقة، وألا يساء به الظن بأنه يعني كثير الطلاق للنساء. أما بالنسبة للمهر فلا يستفيد منه لأنه لا يستفيد المرء إلا إذا كان هناك غش وخداع. ولو حدث العيب بعد العقد فإن ليس هناك غش لأنه لا يعلم أحد أنه ستكون هذه العيوب، وهذا الأمر محل خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: في الشرح الممتع، وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فالجنون المطلق إذا حدث بعد العقد وقلنا ليس للمرأة الخيار لكان مشكلا أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها وعلى أولادها. طيب مسألة: لو كان العيب واحدا في الزوجين، الاثنين عندهم نفس العيب، فهل يفسخ به العقد؟ يعني اثنين عندهم نفس العيب، هل يفسخ به العقد؟ مثل أن يجد بها برصا وتجد به برصا، المرض الجلدي ده منفر يعني. قال الفقهاء: لكل واحد منهما الخيار. طب ليه؟ قال الاثنين زي بعض. لك لا، لأن المرأة ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيبه. ده صحيح، ترى الإنسان عنده مرض، شفى الله مرضى المسلمين ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، اللهم أمين. فتجد الإنسان عنده يعني مرض هو لا ينفر منه، لكن الآخر ينفر منه، يعني طبيعة في الإنسان يعني فطر. لكن استثنوا من ذلك صورة: إذا وجدته مجبوبا يعني مقطوع الذكر، يعني لا ذكر له، وجدها رتقاء يعني مسدودة الفرج، لأنه لن يستفيد من غيرها لو فسخ، ولا تستفيد من غيره لو فسخت. طبعا مع التقدم الطبي هذه المسائل الآن من الممكن أن تعالج يعني. مسألة: ماذا لو كانت جاهلة أن العيب الذي بزوجها يثبت لها الفسخ؟ مثل لو أنها لا تعلم أنه لو كان بزوجها برص فلا الفسخ، أو كان عنينا ليس عنده قدرة يعني على أن يأتيها لها الفسخ. قال الفقهاء: ليس لها الفسخ ولم تعذر هنا بجهلها. ولعل الرجح أنها تعذر بجهلها في المسألة، لاسيما وأن كثيرا من النساء يجهلن هذه الأمور الفقهية دي الدقيقة. طيب، هل يشترط في الفسخ الرجوع للقاضي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الفسخ يكون بين الزوجين دون الرجوع للقاضي، لكن إن تنازع رجع إلى القاضي، والقاضي إما أن يباشر الفسخ بنفسه فيقول مثلا: فسخت فلانا من فلانا للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، أو يوكل صاحب الفسخ بذلك فيقول: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، وكذا الزوجة تقول: فسخت زوجي لعيبه. مسألة: إذا ثبت العيب قبل الدخول، يعني بعد العقد، يعني عقد ولم يدخل، فلا مهر لها، لا مهر لها إذا كان العيب فيها. وإذا كان العيب بالزوج قيل لا مهر لها لأنها هي التي طلبت الفسخ، وقيل بل الأصح أن لها نصف المهر. ف فهي طلبت نعم وهذا الراجح، لأنها طلبت، لماذا طلبت الفسخ؟ لأن بسبب الغش والتدليس عليها. أما إن كان الفسخ بعد الدخول وقد دخل بها فلها مهرها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر بما استحللت من فرجان، حديث في صحيح البخاري. الصحابة رضي الله عنهم ألحقوا الخلوة بالجماع وقالوا لأنه قد استحل منها ما لا يحل لغيره، ما لا يحل لغيره. مسألة في الولي، نتكلم عن الولي. نعم، الولي هو شرط من شروط صحة النكاح، شرط من شروط صحة النكاح، وهذا عند جمهور أهل العلم. فالنكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح الزواج. وقد ثبت ذلك عن جماهير أهل العلم، وقد ورد ذلك عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس وعائشة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وهو مذهب أحمد وغيرهم من أهله. قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أي إن المرأة لا تزوج نفسها. الإمام أبو حنيفة قال لها أن تزوج نفسها، ولأن الله تعالى يقول فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فأضاف النكاح إليهن. الجمهور أجابوا على قول أبي حنيفة بما ورد في سبب نزول هذه الآية والحديث في البخاري وغيره عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال إنها نزلت فيه، يعني الآية السابقة، قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى الإعضال المنع، ومعنى الإعضال المنع. يقول الحافظ ابن حجر تعقيبا على هذا الحديث وهي أصرح دليل الآية يعني على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لا أن تزوج نفسها لم تحتاج إلى أخيه. نعم، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وفي الحديث لا نكاح إلا بولي. نعم، لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فنكاحها باطل ولها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا كان السلطان ولي من لا ولي له، في صحيح سنن أبي داود وغيره. هل هناك فارق بين البكر والسيب في مسألة الولي؟ هذا استمره في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. تفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.